بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم،
الرحيم.
يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
صريح
صريح
السنة
السنة
للإمام
للإمام
أبي
أبي
جعفر
جعفر
الطبري
الطبري
رحمه
رحمه
الله،
الله.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
وليد
وليد
بن
بن
عثمان
عثمان
فلاتي
فلاتي
حفظه
حفظه
الله
الله
تعالى
تعالى
ضمن
ضمن
فعاليات
فعاليات
الدورة
الدورة
الشرعية
الشرعية
بجامع
بجامع
عبد
عبد
المحسن
لنا ولشيخنا
لمحافظة
وللحاضرين
حفر
والسامعين
الباطن
أجمعين.
في شهر شعبان
قال رحمه
عام
الله
46
فصل في رؤية
و400
الله عز
وألفين
وجل
هجرية، نسأل الله
وفي صلاة
سبحانه
القول
وتعالى
لدينا في
أن
رؤية
ينفع به
الله
الجميع.
عز وجل يوم القيامة في الآخرة، وديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونكم على ما صحت به الأخبار على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو السائب سلمة بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا الفضل بن وقال وحدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولفظ الحديث لحديث مجاهد. قال مجاهد قال يزيد
الآية وسبح بحمد ربك
أحسن الله عليكم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولفظ الحديث
هكذا يعني
نعم أحسن الله عليكم وقبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ولفظ الحديث لحديث مجاهد. قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه المسألة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه. ورؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة على الحقيقة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ورؤيته سبحانه وتعالى في الجنة، رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة أعظم نعيم لأهل الجنة. يقول الطحاوي رحمه الله في مسألة الرؤية، يقول والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ويقول ابن القيم رحمه الله فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه. وأدلة الرؤية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف على إثبات الرؤية. يقول ابن أبي العز رحمه الله وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. ومن أدلة إثبات الرؤية من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أبي بن كعب وغيره رضي الله عنهم في أمر الزيادة: الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. وأيضا من أدلة إثبات الرؤية من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ومن أدلة الرؤية أيضا قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية أيضا فيها إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز توضيح ذلك قال: وأما الآية الثانية، يشير إلى هذه الآية، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، المدح في باب الصفات بالصفات الثبوتية، أي أن حتى النفي في باب الصفات، لأن هناك صفات مثبتة وصفات منفية، فالصفات المثبتة
المخفية والقاعدة
فيها أن الله جل وعلا يعني ذكر الصفات لكي يعرف بها جل وعلا، والصفات الثبوتية فيها يعني كما قال في القاعدة: كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. والصفات المنفية أيضا فيها مدح لله جل وعلا وثناء، من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يوجد نفي محض، لا بد أن هناك إثبات، لا يوجد نفي محض بل لا بد أن يكون هناك إثبات. فهذه الآية فيها إثبات ماذا؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يقول ابن أبي العز رحمه الله تتم كلامه، يقول: وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. إلى أن قال: فإن المعنى في هذه الآية أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، يعني لا تدركه الأبصار. إذن عباد الله ينظرون إليه، عباد الله المؤمنين ينظرون إليه ولكن لا يدركون، لعظمته سبحانه وتعالى، لعظمته جل وعلا. ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. قال رحمه الله: فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، قال: كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، فلم ينفي موسى الرؤية، يعني فرعون وملأه كانوا خلف موسى عليه السلام ومن آمن معهم، فكانوا يرونهم، ولكن ماذا قال أصحاب موسى؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هم لم ينفوا الرؤية، إنما نفوا إن نعم قال موسى كلا، أي كلا بالنسبة للإدراك، أما الرؤية وهم يرونهم يعلمون هذا. فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط، ولا يحاط به علما. قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما يعني ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. المعتزلة معلوم أنهم ماذا؟ ينكرون الرؤية، ينفون رؤية الله جل وعلا ويستدلون بهذه الآية على نفره. وفي الحقيقة هذه الآية فيها إثبات الرؤية، لا نفي الرؤية، إنما النفي ماذا؟ نفي الإدراك. ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. هنا سيذكر طبعا هذا الطحاوي. الآن الشمس ننظر إليها ونراها، ولكن هل ندركها تماما نحيط بها؟ لا. يقول رحمه الله ابن عبدالعز، يقول بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه، لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. هذه بعض أدلة القرآن الكريم على إثبات الرؤية. ومن أدلة السنة النبوية على إثبات الرؤية قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وسيأتي طبعا ذكر الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. أيضا من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي هذا الحديث في رواية وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. هنا شبه ماذا؟ الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤيه الشمس بالظهيره صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيه الله تبارك وتعالى يوم القيامه إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وأما أقوال السلف في إثبات الرؤية فأحاديث الرؤية أو إثبات ذلك مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأبي موسى الأشعري، ابن مسعود، ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة ومجاهد بن جبر وقتادة والضحاك وغيرهم من السلف الصالح. يقول الإمام أحمد رحمه الله الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وابن جرير رحمه الله أيضا له كلام في كتابه الآخر التبصير في معالم الدين، قال رحمه الله لله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها صلى الله عليه وسلم أمته، وذلك نحو إخباره تعالى ذكره أنه سميع بصير، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها ضيايا، وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد قال: وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إشكاله فيه بقوله للمؤمنين: ترون ربكم عيانا. هذه الرؤية بالأعين، ترون ربكم عيانا، وقوله: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: يشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه. قال ابن كثير قبل ذلك، يقول ابن تيمية رحمه الله: وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث. فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته. قال: ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب، وهي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. وهنا مسألة: من الذين يرون الله يوم القيامة من أهل المحشر؟ طبعا أما بالنسبة لأهل الإيمان فأنا أمر فيهم واضح ظاهر، ولكن كلام على الكفار وأهل النفاق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز في بيان الذين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، قال: واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون. هذا الكلام طبعا خلاف في أرض المحشر، في الجنة واضح، في الجنة لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولكن في أرض المحشر يحشر جميع الناس. فهنا القول الأول يقول: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، أي في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة. والثاني يعني قبل دخول الجنة لأهل الإيمان. الثاني: يراه أهل الموقف، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، يعني يراه فقط المؤمنون والمنافقون الذين أظهروا الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، يقول: فأما مسألة رؤية الكفار، قال: فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء. قال: وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. ثم يعني كلامه هنا هو ذكرت له مسألة، أن ناسا اختلفوا في هذه المسألة وحصل يعني فيها تضليل وهجر، فنبه أن هذه المسألة ليست من المسألة التي يعني يحصل فيها هجر، إنما فيها يعني فيها اختلاف حسب النظر النصوص، ونبه يعني تنبيه في هذا وأطال الكلام. ومن ضمن كلامه الذي ذكره في هذه المسألة قال: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر به. قال: وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا، فصل وذكر بأن أنه يعني من المسألة يسوغ فيها الخلاف رحمه الله. ثم قال المصنف الطبري رحمه الله، قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، قال الطبري وحدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم رأون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال الراوي ولفظ الحديث قال الحديث مجاهد قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. قال وأقول أنا أي مجاهد، وهذا مجاهد بن موسى، قال وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. طبعا شيوخ ابن جرير هنا أبو السائب قال حدثنا أبو السائب ثم حول قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى ثم حول أيضا وقال وحدثنا الفضل بن الصباح، وذكر يعني شيوخهم إلى آخر إسناده رحمه الله. مجاهد هنا أحد الرواة، مجاهد هو مجاهد بن موسى الخوارزمي وليس مجاهد بن جبر، لأن هذا يعني مجاهد بن جبر من التابعين وهذا يعني متأخر من شيوخ الطبري رحمه الله. قال هذا الحديث أصله في الصحيحين كما سبق، ولكن المؤلف رحمه الله الطبري رواه هنا بإيش؟ بإسناده رحمه الله، وهو من الأحاديث المتواترة. ومعنى في ما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيتها إلا يصيبكم ضيم ولا ازدحام، كما أن الإنسان يرفع رأسه ويرى القمر فوقه، فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة من دون ازدحام، بخلاف الشيء الذي تنظر إليه تحت فتحتاج إلى ازدحام، وكل يرى القمر وهو في مكانه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر، أي أن رؤية الله جل وعلا ستكون واضحة، هذا المراد، أن رؤية الله جل وعلا ستكون واضحة. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة إيش؟ صلاة الفجر، والتي قبل غروبها صلاة العصر. وهنا فائدة، قال العلماء المحافظة على هاتين الصلاتين سبب لحصول الرؤية، والمراد لماذا يعني هاتين الصلاتين؟ لأن يحصل فيهما كثيرا الكسل، وإلا طبعا المقصود أداء الصلاة. فمن أدلة يعني أثر المحافظة على الصلاة في حصول الرؤية للعبد قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ماذا قال بعد ذلك؟ فلا صدق ولا صلى. فأصحاب الوجوه الباسرة قال الله فيهم فيش؟ فلا صدق ولا صلى، فدل على أن أصحاب الوجوه الناظرة إيش؟ الناظرة إلى ربها ناظرة، أنهم من أهل الصلاة، وهذا يدل على فضيلة المحافظة على الصلوات. هنا مسألة قول يزيد أيضا في قوله عبارته هذه طبعا في تكفير من يجحد وينكر الرؤية، إن هذه متواترة. قال مجاهد قال يزيد من كذب هذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، وهذا على طبعا على العموم، على سبيل العموم، أما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، هذا أمر معلوم. قال وقد خالف أهل السنة في إثبات رؤية الله يوم القيامة كل من الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة. والمعتزلة فسروا الرؤية بالعلم، فقالوا في قوله سترون ربكم أي ستعلمونه كما تعلمون القمر، تأويل باطل، فلا تشكون في العلم به، وهذا تأويل باطل. فالعلم الضروري بالله يحصل في الآخرة للناس جميعا، لكل الناس، فلماذا هذا التمييز يعني في باب مثل أهل الإيمان؟ فلا يعتري أحد طبعا ذاك الوقت شك فيه سبحانه في ذلك اليوم، ذلك اليوم لا يوجد هذا. والأشاعرة قالوا بأن الله، جاءوا بمقولة قالوا بأن الله يرى لا في جهة، قالوا يرى لا في جهة. وسبب هذا القول للأشاعرة، طبعا المعتزلة واضحين في نفي الرؤية، لكن الأشاعرة لأن عندهم إشكال، لأنهم ينفون العلو، فقالوا هذه العبارة، أثبت الرؤية بهذه الصورة، قالوا يرى لا في جهة، لكن لم يثبتوها بطريقة صحيحة، لأن مؤدى كلام الأشاعرة أن الله لا يرى بالعين، أنه لا يرى، إنما يكون على طريقة المعتزلة وكلامه. قال وهذا القول طبعا ظاهر البطلان أيضا، لأن الرؤية لا يمكن أن تكون إلا بمواجهة الرأي ومباينته له. يقول ابن القيم رحمه الله ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى، وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة. ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة، فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها. فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان حق أن يرى. فالباري سبحانه أحق بأن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من كل موجود. يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرء وإما لآفة وضعف في الرأي، وهذا الثاني هو الموجود في الناس، إما لخفاء المرء وإما لآفة وضعف في الرأي. والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة يعني النظر إليه سبحانه وتعالى، الله جلاله ما أراد أن يراه الناس في هذه الدنيا. فإذا كان الرأي في دار البقاء كانت قوته الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. وإذا جاز أن يرى فالرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرء مقابلا للرأي مواجها له مباينا عنه. لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك، إلى أن قال رحمه الله فلا يجتمع، هذا رد على الأشاعرة، قال فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة. ولهذا يقول الجهمية المول تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخرة ومخانيثهم، يريد بهم من؟ الأشاعرة. قال ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو، وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة المرء ومباينته، وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول. هذا فيه طبعا كلام فيه رد على المعتزلة ورد على الشاعرة بشكل نعم واضح. فالرؤية ثابتة لا شك في ذلك، ويثبتها أهل الإيمان أهل السنة والجماعة في الآخرة. أما أهل الإيمان فالرؤية واضحة في الجنة وأيضا في عرصات يوم القيامة، وحصل الخلاف في رؤية في أمر ما يتعلق برؤية الكفار لله عز وجل رؤية المنافقين.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل في أفعال العباد. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. قال: كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ألفه لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
نعم، هذه المسألة الثالثة في هذا الكتاب، وهي في باب القدر، وخص المؤلف منها أو من ما يتعلق بباب القدر ما يتعلق بأفعال العباد، فقال: القول في أفعال العباد وحسناتهم، أو السياق في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم. وتعريف القدر في اللغة هو مصدر قدر يقدر قدرا وتقديرا وقدرة. تقول: قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره قدرا وقدرا، إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره. وفي الاصطلاح: ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. قال ابن حجر رحمه الله: المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وهذا التعريف كما يعني ظاهر فيه ماذا؟ فيه ذكر مراتب القدر، أو الإشارة لمعرفة مراتب القدر. فالقدر له أربع مراتب، لابد من يجب الإيمان بها كلها وإثباتها. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي يجب إثبات هذا، إثبات علم الله بكل شيء، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والقدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم، وهؤلاء كفرهم السلف. هذه مسألة عظيمة جدا. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة: خلقه تبارك وتعالى لكل موجود، لا شريك لله في خلقه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربع: الأولى العلم، مرتبة العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فلا بد من الإيمان بها كلها وإثباتها لله جل وعلا، وقد يعني دلت النصوص على إثبات هذه المراتب. ونفاة القدرية، طبعا القدرية، القدرية النفاة طائفتان: قدرية الأوائل المتقدمون، والقدرية الذين جاءوا من بعدهم. قدرية الأوائل المتقدمون كانوا ينكرون العلم، ولكن كفرهم السلف، مسألة عظيمة، تجهيل لله جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عن قوله. ثم القدرية الذين هم المعتزلة، هؤلاء يثبتون العلم ولكن ينكرون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد. يقول الشافعي رحمه الله أبيات جميلة في هذا الباب، يقول رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة، جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما ولا يشاء شيئا إن الله جل وعلا، أي أنه ما يكون إلا
بمشيئته سبحانه وتعالى.
إذا شاء الله جل وعلا شيء، إذا أراد شيئا لا بد أن يكون يحسن، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء جل وعلا في الأرض ولا في السماء. يقول هنا: وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال: وقد دخل في ذلك أفعال العباد، قال: وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء، أي أهل السنة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون. فالإيمان بالقدر كما تعلمون ركن من أركان الإيمان
التي لا يتم إيمان العقل
بها. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والحديث المشهور حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، سأله عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن طاووس رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وقد سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال: وجاء مشركون قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال يقول وهو كما قال أبو الوفا فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. وأما أقوال الناس في أفعال العباد وهي التي يعني ذكر ابن أبي ذكر الطبري رحمه الله يعني هذه المسألة في ذكر أفعال الناس أفعال الناس وما يتعلق بحسناتهم وسيئاتهم، فانقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول طبعا قول أهل السنة وهو ما دلت عليه النصوص من يعني ذكر كلامي أهل العلم ونصوص الكتاب والسنة في إثبات ذلك أن أقوال العباد وأفعالهم تقع باختيارهم، فلهم قدرة واختيار وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم. ففرق بين يعني فعل العبد، العبد يفعل أفعاله له قدرة واختيار، والخلق والله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وأفعال العباد على قسمين، أفعال اضطرارية كحركة المرتعش ونبض العروق، وأفعال اختيارية كالصلاة والصيام. وكل إنسان كل واحد منا يعلم الفرق بين الأفعال الاضطرارية منه وبين الأفعال الاختيارية. وهذا القول الأول هو قول السلف ومنهم ابن جرير رحمه الله كما في يعني هذا الكلام، وقد صوبه هنا بقوله فالصواب من ذلك إلى آخر كلامه. والقول الثاني قول الجهمية الجبرية، قول الجبرية الجهمية أن الأقوال والأفعال كلها لله، والعبد يقولون والعبد ليس له أفعال، فجعلوا أفعال العباد كلها اضطرارية، جعلوها كلها اضطرارية، ولا شك في بطلان هذا القول. القول الثالث قول القدرية النفاة الذين يقولون إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأقوالهم، يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وشبهتهم قالوا لو أن الله خلق المعاصي وعذب عليها لصار ظالم، وهذا يعني شبهة مردودة كلام باطل، فإن الله جل وعلا لم يجبر أحد من العباد على شيء. الله جل وعلا يوفق للخير، يوفق للخير من يشاء وله المشيئة، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، فضل منه جل وعلا. فإذا علمت من نفسك الخير، وأولا لا شك توحيد الله جل وعلا والإسلام، وعلمت من نفسك أداء الصلوات والعبادات والحرص على الفرائض، وعلمت من نفسك أيضا إضافة إلى ذلك طلب العلم وخاصة ما هو فرض عين، فعلم هذا كله كل ما تفعله من خير فهذا من توفيق الله لك، فاحمد الله جل وعلا واشكره على ذلك. وأما خلاف ذلك من الكفر بالله من ترك الصلاة من التهاون والتكاسف هذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا حال الناس. فاحرص دائما على الخير، لأن العلم بالقدر الصحابة لما علموا باب القدر قاموا بالعبادة أعظم قيام وحرصوا على العبادة. لماذا؟ لأنهم علموا أن كل شيء بقدر. فلما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام باب القدر وأن كل أمر مقدر ومكتوب وقضي الأمر قالوا ففيما العمل، ففيما العمل يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا أنت ترى نفسك على خير فاحمد الله، احمد الله فهذا مما قدر وكتب، واحرص على الثبات والتزم بهذا الخير، واحرص على أسباب الثبات، لأن الناس يعرفون الخير من الشر، ولكن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يعرفون أسباب الخير. فمشكلة الجهل بأسباب الخير، لأن الخير تعرف مثل هذا خير ولكن كيف تحصله، هنا الكلام المهم، وتعرف أن هذا شر ولكن كيف تتركه، لأن هناك أسباب مؤدية للشر وهناك أسباب أيضا موصلة للخير. فاحرص على معرفة الأسباب والعناية بها حتى تكون على هذا الخير وتستمر وتثبت عليه. فهذا باب باب القدر باب مهم جدا وباب عظيم، وفي معرفته والعلم به سعادة وراحة واطمئنان للإنسان إذا علم أن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعلم يقينا. ولكن اعمل بالأسباب، لا تترك طريق ولا تترك حتى في أمور الدنيا وأمور الحياة، اعمل بالأسباب، لا تتواكل كما يفعل مثلا الصوفية الذين يتواكلون ويظنون أن هذا توكل. التواكل ترك الأسباب، وأما التوكل فهو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على المولى سبحانه وتعالى. فاحرص على هذا، وإذا كنا في باب العلم احرص على أسباب تحصيل العلم، هنا أسباب
وأمور مهمة لا بد أن
يعني
تحرص عليها حتى تحصل العلم.
من ضمنها العناية بالوقت، ترتيب الأوقات، وأيضا اللجوء بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح، أيضا القرب من أهل العلم والسماع لهم والحرص على استماع نصائحهم وهي موجودة، إما الموجودون الذين يعلمون الناس من أهل السنة، وإما أشرطة العلماء أيضا موجودة مثل ابن باز وابن عثيمين والألباني، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ صالح الفوزان، تسمع لهؤلاء باستمرار، تداوم على تقرأ في كتبهم، تجد هذه المعاني وهذا الطريق وكيف يدلونك على العناية بالعلم على الأخذ به. فاحرص. أما الاعتماد على النفس والبعد
والاستقلالية،
استقلالية أهل السنة ليسوا صوفية، ليس عن طريقة الصوفية،
إنما يدلون الناس أنهم
أهل الاتباع، لكن بعض الناس أظن أن الاتباع أنه من ضمن يعني التبعية معينة غير صحيحة وكذا، لا، الاتباع أنك تمشي على طريق أهل العلم وطريق السلف، تتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحرص على ذلك. فالمقصود أن الإنسان يكون قريب من أهل العلم حتى يعني يحصل هذا العلم. في هذا التقسيم يقول الطحاوي رحمه الله في أفعال العباد، يقول رحمه الله: أفعال العباد خلق الله وهم فاعلون لها حقيقة. قال ابن أبي العز رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، ويقول إضافتها إلى الخلق يعني من باب المجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. قال رحمه الله: وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات لا تعلق لها بخلقها، لا تعلق لما لها بخلق الله تعالى، فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، هذا عند المعتزلة. ولهذا سيأتي عبارة إيش القدرية مجوس هذه الأمة وسبب وبيان سبب يعني ذلك هذا الكلام. وقال رحمه الله ابن أبي العز قال: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بجميع المخلوقات، لا خالق لها سواه، فالخالق لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، الخالق وحده هو ربنا جل وعلا، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، والذي خلق كل شيء سبحانه، وغير الله كله مخلوق، الله جل وعلا خلق كل شيء، ومن ذلك أفعالنا، من ذلك أفعالنا خلقها الله سبحانه وتعالى ويخلقها الله جل وعلا. فإذا علمت ذلك الذي عليك أن الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة، أعطاك اختيار، واحرص أن تختار الخير ذلك لك النجاة. هنا كلام لشيخ الإسلام في القدرية النفاة، موضع كلام الطبري رحمه الله لما ذكره، قال شيخ الإسلام: القدرية الثانية، ذكر اقسام القدرية، قال: القدرية الثانية المجوسية، الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر، ويقولون من كان منهم في ملتنا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة من مشيئة الله تعالى، وربما قال ولا يعلمها، هذا قول طبعا السابقين، قال وربما قالوا ولا يعلمها أيضا، ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة بغير يعني قدرته جل وعلا ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. قال ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ويزعمون أن هذا يقول ابن تيمية، ويزعمون أن هذا هو العدل، هذا عند قدرية النفاة، قال ويزعمون أن هذا هو العدل، ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد، ويسمونه التوحيد الذي هو نفي الصفات عند المعتزلة، وكما هو معلوم من أصولهم الخمسة. ثم قال الطبري رحمه الله كما حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. وهذا الحديث من خلال طبعا إسناده حديث ضعيف الإسناد، ففيه عبد الله بن ميمون وهو منكر الحديث، ولكن جاء الحديث مفرقا في أحاديث تشهد بصحته، يعني ما جاء في متن الحديث، فهنا لا يضره هذا ضعف هذا الطريق الذي يعني من طريق ابن جرير رحمه الله. والألباني رحمه الله له كلام أطال في يعني إثبات هذا الأمر. فهنا أيضا يعني رواية أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لابنه يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبه، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال طبري رحمه الله حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لماذا يعني وصفوا بهذا بالوصف أو بهذا التشبيه بالمجوس؟
فيه
هذه الأمة. يقول الخطاب
إنما جعله صلى الله عليه وسلم
مجوس
في قوله النور.
يزعمون أن الخير من فعل النور، هؤلاء المجوس يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. قال النووي رحمه الله وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى إيش؟ إلى غيره خلقا، يضيفون يعني الخير إلى الله والشر إلى غير أي خلقا، أي خلقا. وحقيقة الله جل وعلا خلق كل شيء، هو خالق جل وعلا خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما طبعا يعني نسبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليه، فالله جل وعلا ليس في أفعاله شر سبحانه وتعالى، لكن في مخلوقاته ما يكون شرا وما يكون خيرا، أي من مفعولات الله جل وعلا المخلوقات فيها شر وفيها خير، أما أفعاله سبحانه وتعالى ليس فيها شر. نعم. يقول ابن أبي العز رحمه الله عن القدرية قال ولهذا كان مجوس هذه الأمة، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين، خالق الظلمة وخالق النور، وهم أي القدرية أثبتوا خالقين، جعلوا جميع الخلق، قالوا الناس الآن كم عددهم بالمليارات، جعلوا كل الناس وحتى السابقين واللاحقين جعلوهم هم خالقين مع الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا عن ذلك، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى إلا الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء. وهذا الأثر يعني أثر ابن عمر، يعني هو حسنه الألباني رحمه الله، فهو حسن بشواهده وإسناد المؤلف يعني أنا يقول جيد لولا مسألة سماع أبي حازم سلام بن دينار لابن عمر. وهنا يعني فائدة لحديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام في القدرية، قل كلها ضعيفة إلا ولكن في ذكر هذه أنهم مجوس كذا، ولكن حتى هو يعني المرفوع حسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القول في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر، وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد قال عن زهرة بن معبد قال عن سعيد بن المسيب قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فرداء. وكذلك نقول: فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، فقالوا: من قال بما حدثني به محمد بن عمار الأزدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن النباتة قال حدثني سعيد بن جمهان قال عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم بعد ذلك ملك. ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة.
نعم، هذه المسألة الرابعة، وهي آخر مسألة نقف عندها اليوم. المسألة الرابعة: القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني كلام الطبري رحمه الله فيها في أمرين اثنين: في مسألة التفضيل بين الصحابة، ومسألة الخلافة. قال رحمه الله: وأما الحق من اختلافهم، أو في نسخة في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر، وتتابع على القول به السلف. هنا قبل أن يعني أتكلم عن مسألة تفضيل الصحابة، أذكر كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في معتقد أهل السنة في الصحابة. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، يقول: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأهل السنة يقولون طبعا في هذا بما جاء بالكتاب والسنة والإجماع، ويثبتون فضائل الصحابة مراتبهم. وللصحابة رضوان الله عليهم، يقول الشيخ محمد ثريه الراس: وللصحابة مكانة عظيمة في قلوب أهل الإيمان، وذلك لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم في الإسلام واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، إذ هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم والغض منهم. وأما تعريف الصحابي، يعني كما تعلمون، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من تخلى تلتة على صح كما ذكر أو ابن حجر في ذلك. وقال الطبري رحمه الله: وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي. موسى هو أبو عمران، موسى بن سهل ثقة. قال: وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، وهذا شيخ الطبري وهو ثقة في الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان عليهم، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي. لاحظ، قال: واختار من أمتي أربعة قرون، إيش؟ قال: من بعد أصحابي. القرن الأول والثاني والثالث تتراء، والقرن الرابع فرداء. طيب، هذا الحديث، طبعا هذا حديث واضح، هو فيه يعني فضل عموم الصحابة وفضل الخلفاء الراشدين منهم، التفضيل بينهم والقرون وذكر القرون المفضلة. ولكن الكلام على هذا الحديث طبعا من جو هنا محقق كتاب إصلاح السنة حقق ذلك. قال: هذا الحديث موضوع، هذا حديث موضوع ليس من الصحيح شيء. طبعا التفضيل بين في القرون الثلاثة واضح، التفضيل بين الصحابة أيضا واضح ثابت هذه الأخرى، لكن نفس هذا الحديث، هذا حديث موضوع. قال: أخرجه البزار في المسند، ذكر الموضوع ابن أبي زمنين في أصول السنة من طريق عبد الله بن صالح، وهو أبو صالح كاتب الليث. قال النسائي: حدث أبو صالح بحديث: إن الله اختار أصحابي، وهو موضوع. قال أبو زرع الرازي: بلي أبو صالح بخالد بن نجيه
وليس له
أصل. قال أحمد بن محمد التستري: سألت أبا زرع عن حديث زهرة في الفضائل فقال: باطل، وضعه خالد بن المصري ودلسه في كتاب أبي صالح. قال: فقلت: فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم؟ قال: هذا كذاب. قال: فقلت: فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم؟ يسأل. قال: فهذا كذاب، قد كان محمد بن حاتم العسكري قال: حدثني به عن أبي صالح وأبي سعيد. وأما بخصوص طبعا مسألة تفضيل الصحابة على سائر الخلق وخلى الأنبياء والمرسلين وتفضيلهم، فهو ظاهر القرآن والسنة، وهو ما استقر اعتقاده عند علماء السلف، وكذلك تفضيله أبي بكر. يعني هذا طبعا ماذا الكلام على الحديث هذا موضوع، ولكن المقصود أن تفضيل الصحابة على سائر الخلق غير الأنبياء المرسلين وتفضيلهم فهو وله فضيلتهم، فهذا أمر ظاهر القرآن والسنة، وهو ما استقر اعتقاده عند علماء السلف، وكذلك تفضيل أبي بكر ثم عمر
ثم عثمان ثم علي على سائر الصحابة
على سائر القرون، مما دلت عليه السنة واستقر عند المحققين من علماء
الحديث.
الإشكال ماذا؟ يعني في
الحديث
في أمرين اثنين. الأول متي أربعة قرون، أربعة لا، هي هما الصحيح والثابت ثلاثة قرون، قرون الثلاثة المفضلة. وقوله من بعد أصحابي أيضا، إذا جعل هذه القرون الأربعة من بعد أصحابه. وفي الحقيقة القرن الأول الذي هو الذي فيه الصحابة هو القرن الأول في الأفضلية. والأمر الثالث قال، وهي ثلاثة أمور، الأمر الثالث أنه قال والقرن الرابع فردا، فجعل أيضا يعني من القرون المفضلة القرن الرابع وجعله فردا، قد ما يكون التالي بعد القرن الثالث، قد يكون قرنا متأخر. وذكروا كلام يعني في 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 هذا. فهذا الحديث حقيقة هو يعني موضوع بطوله كما ذكر هنا يقول المزي في تهذيب الكمال، ومن حجة في تهذيب بأن الحديث بطوله موضوع، حديث موضوع، ولكن المسائل التي ذكرت مختلفة. هناك مسائل طبعا واضحة ومعروفة من خلال النصوص الأخرى كما يعني سيد. ثم قال الطبري رحمه الله: وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق، بعده عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين. هذه المسألة في التفضيل، في التفضيل بين الخلفاء رضوان الله عليهم، والكلام فيها أو الكلام على هذا من وجوه. الأول، أوضح الطبري هنا عقيدته في التفضيل بين الخلفاء رضوان الله عليهم، وهذا ما أجمع عليه السلف بأن الترتيب بين الخلفاء في الفضل كالترتيب بينهم في الخلافة. الترتيب بين الخلفاء الراشدين في الفضل كالترتيب بينهم في الخلافة. كان هناك طبعا يعني اختلاف في ماذا؟ في التفضيل بين عثمان وعلي كما سيأتي، قبل حصول هذا، قبل انعقاد هذا الإجماع، فهذا أمر يعني مهم. فبعد الإجماع لا يجوز يعني تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ويقرون، أي أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه عنهم، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن هذا يعني المقصود قبل طبعا انعقاد الإجماع، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الأمر الثاني، بالنسبة لقول الطبري رحمه الله: ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين، هنا يعني مسألة حصل في الكلام طبعا في السياق كما تلاحظون التمييز لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من ضمن يعني ما ذكره بعض الشراح في ضمن الإشكالات التي بناء عليها يعني كانت التهمة يعني بطالب للطبري بأمر التشيع. طيب، فالكره السلف كرهوا تمييز بعض الصحابة عن بعض في بالألقاب، فلو ترك رحمه الله يعني هذه العبارة هنا هذا التمييز، وكن علي رضي الله عنه وارضاه كما كن السابقين، هو قال ماذا؟ قال فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق، بعده عمر الخطاب، ثم ذو النورين ثالث، قال بعد ذلك ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين. فلو قال يعني ثم أبا الحسن ويعني نحو مثلا العبارات كان ربما أنسب في السياق، ما يحصل إشكال، لكن هنا السبب لعل بعضهم ذكر أن هذا هنا السبب، قالوا لعل سبب هذا ما اتهم به من التشيع، فأراد رحمه الله أن يبين هذا هنا الاعتقاد الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة في علي بن أبي طالب، ما هو؟ رضي الله عنه أنه أمير المؤمنين، أنه أمير المؤمنين مثل باقي الخلفاء الراشدين الذين يعني سبق ذكرهم، كما أنه ليس بمعصوم، وهذا رد على الروافض، وإنما هو خليفة. وفي نفس السياق قصد الرد على الخوارج والنواصب الذين يطعنون في علي رضي الله عنه وأرضاه وينسبونه للكفر، فقال إمام المتقين، إمام المتقين، ونعم، ولكن بعضهم يقول لو أنه يعني ترك هذا التمييز لكان أولى، والله أعلم. ثم قوله إمام المتقين أي بعد لا شك أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني مسألة تفضيل بين الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة مثلا تفضيل بين الخلفاء الأربعة، وكون علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، هذا لا طعن فيه أبدا ولا نقص فيه، يعني هذه مرتبة عظيمة. يعني نتأمل هؤلاء، هذه الأمة أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل، وأفضل الرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الأفضلية انظر من بعده، أبو بكر واحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، تخيل رابع أفضل الناس بعد الرسل الأنبياء، مرتبة عظيمة. ولكن الروافض لا يفقهون ولا يفهمون وتفاوتوا في يعني الغلو من يعني فعل سواء الذين انشقوا من الروافض الباطنية الذين أوصلوا إلى تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعياذ بالله. قال الطبري رحمه الله، وهي هذه آخر قبل الأخير، قال: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، فقالوا من قال بما حدثني به محمد بن عمار الأسدي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا حشرج بن نباتة، قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: تقول أمسك خلافة أبي بكر سنتان، لأنه يريد يعني يحسب مدة 30 هذه هي الخلافة الراشدة. قال: أمسك خلافة أبي بكر سنتان، أمسك خلاف أمسك خلافة أبي بكر سنتان، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. فهذا الحديث طبعا عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل، وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 71 للهجرة، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وأراد يعني نلاحظ ماذا؟ الطبري رحمه الله ذكر هذا الحديث ورواه بإسناده، وفيه ماذا؟ لاحظوا تهمة التشيع، تذكر يقول عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتان. يعني هذا من كلامه سفينة، يريد يبين أن ينقل الطبري رحمه الله هذا كي يبين إثبات الخلافة، خلافة الخلفاء، خلافة عمر 10، وخلافة عثمان، يثبت ويقدم عثمان رضي الله عنه. قال ثم قال: وخلافة علي 6. وهذا الحديث تلقاه العلماء يعني بالقبول، وما ذكره من يعني سفينة رضي الله عنه وارضاه من باب إلغاء الكسر. وإلا فخلافة الخلفاء كما هنا بدقة قال ابن العز رحمه الله فيها، قال: وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. هذه مدة 30 سنة، من يحسبها 30 ربما 30 شهر، هذه مدة خلافة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. وهذا هنا في هذا يعني المبحث بيان واضح لعقيدة يعني الطبري رحمه الله في الخلفاء الراشدين، وإثبات يعني بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وارضاه. فهذا لا شك إما يبين براءته من هذه التهمة. هذا نقف هنا ونكتفي بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب.